بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. عن عائشة رضي الله عنها قالت فرض الله تعالى الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. هذا الحديث حدثت به عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن أمر سبق مولدها، فقصدها ما كان عليه تعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية تعبده، وهو ذلك التحنث الذي كان يتحنثه قبل فرض الخمس، وإنما علمت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم ترويها عن أحد، ومن المعلوم أن هذا لا يعرف إلا بالتوقيف. قالت فرض الله تعالى الصلاة على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم حين فرضها، معناه في أول فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فوقرت صلاة السفر مقصورة ركعتين ركعتين، وتخرج من ذلك صلاة المغرب فهي ثلاث في الحضر والسفر، وزيد في صلاة الحضر المقصود بذلك الظهر والعصر والعشاء فقط اللواتي يزاد فيهن في الحضر. وقد اختلف في هذا، فقد روي هذا عن عائشة وروي مثلها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وهو يدل على أن الأصل في الصلاة القصر وأن الإتمام هو العارض، وهذا موافق لمذهب الحنفية، فإن الحنفية يرون أن القصر هو الأصل، ولذلك أوجبوه على المسافر، قالوا لا يحل للمسافر أن يتم صلاته، وإذا نوى الإتمام وهو مسافر بطلت صلاته، أنه يجب عليه ما هو واجب في الأصل وهو القصر، وأن الإتمام هو العارض. والجمهور على أن الإتمام هو الأصل، وأن القصر كان رخصة، وأنه إنما عرفت رخصته من سورة النساء، وذلك من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم، قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وإذا ضربتم في الأرض، والضرب في الأرض هو السفر، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وقد جاء ذلك في آية النساء مقيدا بالخوف، ولكن يعلى بن أمية سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما لنا ما بالنا نقصر وقد أمنا، قال لقد تعجبت مما تعجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فهذا يدلنا على أن الشرط إنما كان جاريا مجرى الغالب، فإذا جاء الشرط أو الوصف جاريا مجرى الغالب فلا مفهوم له، مفهوم المخالفة حينئذ يسقط، وهذا شرط من شروطه لمفهوم المخالفة عند القائل به أربعة شروط لاعتباره، واحد منها أن لا يكون جاريا مجرى الغالب كقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم، فالربيبة حرام لا يحل لزوج أمها أن يتزوجها مطلقا سواء كانت في حجره أو لم تكن، لكن جرت العادة أن الربائب يكن في حجور أزواج أمهاتهن، فلذلك جاء هذا الوصف جاريا مجرى الغالب، فلذلك لم يعتبر مفهومه هو مفهوم المخالف. والحنفية قالوا إن آية النساء إنما هي في القصر الكيفي لا في القصر الكيفي لا في القصر الكمي، فقالوا القصر قصران، قصر كيفي وقصر كمي، فالقصر الكمي هي عدد الركعات إنما عرف من حديث عائشة وحديث عمر، والقصر الكيفي وهو تقصير الصلاة وعدم الإطالة في القراءة ونحو ذلك هو الذي أخذ من سورة النساء، لأن سورة النساء فيها فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وهذا له لا يقتضي وجوبا، والحنفية يرون وجوب القصر في حق المسافر. وهذا الحديث علاقته بهذا الباب أنه أيضا من بدء الصلاة، لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت أنها أن الصلاة فرضت، فرضها الله تعالى حين فرضت، حين فرضها معنى هذا في بداية فرضها، ونحن نتكلم هنا عن بداية فرض الصلاة، فناسب ذلك أن يذكر هذا الحديث. والذي يحمل عليه الحديث في أرجح شيء أن المقصود بفرضها ما كان قبل ليلة المعراج، وإلا في ليلة المعراج فرضت فيها الصلوات كما هي، وأول ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها صلاة الظهر، وذلك بعدما نزل إليه جبريل فعلمه الوضوء وعلمه الصلاة، فضرب بعقبه في الأرض عند البيت فنبع ماء فتوضأ منه وأراه الوضوء ثم صلى به، وقد أمه في يومين كما في حديث ابن عباس عند الترمذي وابي داود وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر في الأولى منهما حين صار الفيء مثل الشراك، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الصبح حين بزق الفجر، وصلى بي الظهر في الثانية منهما حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس لوقتها الأول، وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل، وصلى بي الصبح حين أسفر، ثم التفت إلي وقال: يا محمد، هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين. وقد أشرنا إلى هذا من قبل في بدء الوحي، وذكرنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل وهو في سفر بين مكة والمدينة عن وقت الصلاة صلى أيضا في يومين، ولكن الفرق بين حديث ابن عباس وحديث ابن عمرو أن حديث ابن عباس فيه أن المغرب في وقتها الأول، وبه أخذ المالكية فرأى أن المغرب مختارها قدر ما تؤدى فيه، وأن غيرها من الصلوات لها اختياري واضطراري في الوقت. وحديث ابن عمرو متأخر عن حديث ابن عباس، وقد ثبت عن ابن عباس أنه قال: كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا دليل المالكية هنا أضعف من دليل الجمهور، دليل الجمهور أقوى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في اليوم الأول حين وجبت الشمس، وصلاها في اليوم الثاني قبيل الشفق، معناها قبيل غروب الشفق، فمختار المغرب إذن من غروب الشمس إلى قبيل غروب الشفق، ثم يبقى اضطراريها مع العشاء، مع العشاء اختيارا واضطرارا. وعلى هذا فقول عائشة رضي الله عنها: فأقرت صلاة السفر، أي أن صلاة السفر وكذلك صلاة الفجر أقرت على أنها ركعتان كما كان الفرض قبل المعراج، قبل فرض الخمس، ويخرج من ذلك صلاة المغرب وتسمى صلاة الشاهد لأنها لا تقصر أبدا، فصاحبها كأنه شاهد أي حاضر دائما لا ليس مسافرا. قال: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. هذا شروع فيما يتعلق بشروط الصلاة، وشروط الصلاة أولها الطهارة، وقد سبقت وذكرنا أنها تنقسم إلى قسمين: إلى طهارة حدث وطهارة خبث، وثانيها ستر العورة وهو الذي أشار إليه هنا، وثالثها استقبال القبلة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى. فقال: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. ذكر أن المقصود بستر العورة تغطيتها ولو كان ذلك بثوب واحد، فلا يلزم أن يكون الثوب مفصلاً كتقطيع ثيابنا هذه، بل إذا أخذ ثوباً كبيراً أو كساءً أو ملحفة فالتحف بها فستر ما أوجب الله عليه ستره، فذلك مجزئ في ستر العورة في الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به، أي يجعله لحافاً له، واللحاف ما يديره الإنسان على بدنه، بخلاف الائتزار به، فالائتزار ما يشده على وسطه فيبقى أعلاه ليس عليه شيء، وقد كره أن يصلي الإنسان في الثوب الواحد ليس على كتفيه منه شيء أو ليس على عاتقه منه شيء. فقال عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمه أم سلمة وأم المؤمنين، وقد تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أدبه التأديب الحسن، فقال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فلم تزل تلك إكلته بعد. وهو يحدث عن ابن شاهده من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أمه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه، أخذ ثوبا واحدا فالتحف به فخالف بين طرفيه. ومعنى المخالفة أن يكون ما يتدلى من أحد الطرفين إلى الأمام وما يتدلى من الآخر إلى الخلف، وذلك بأن يجعله على كتفيه ثم يرمي هذا الطرف من الكتف الأيمن على الوراء، الأيسر على الوراء، ويرمي الطرف الآخر من الكتف الأيمن على الأمام. هذه المخالفة بين طرفيه ليكون ساترا له، لأنه إذا لم يخالف فسيبقى وجهه كله غير مستور، وفي ذلك إبداء للعورة. وكذلك إذا جعله إلى الوراء فسيبقى ظهره كله كذلك باديا، فلا بد من هذه المخالفة بين طرفيه، فيرمى أحدهما إلى الوراء ويرمى الآخر إلى الأمام حتى تقع المخالفة فيثبت هذا الثوب عليه. قد خالف بين طرفيه، وهذا من الأمور الجائزة، ولكن الأفضل في الكمال أن يأتي الإنسان في أحسن ثيابه لمقابلة الملك الديان جل جلاله، وأن يختار لذلك أنظفها وأحسنها وأجملها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ثيابكم البيض، صلوا فيها جمعكم وكفنوا فيها موتاكم. وظاهر هذا الحديث أن ذلك كان في النافلة، لأنه في بيت أم سلمة وحضره ابنها عمر. أما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس فكان أمرا مشهورا يعرفه الناس جميعا، وفي غالب ذلك أنه يصلي بهم في ثوبين، إما أن يكون ذلك في حلة، والحلة ثوبان، أحدهما يستر الأسفل وهو الإزار، والآخر يستر الأعلى وهو الرداء، وهذان يسميان حلة. وإما في البرد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تعجبه البرود اليمانية، يلبس البرود اليمانية وتعجبه، وهي مثل هذه القمص الواسعة، هذا القميص الذي ألبسه يكون متسعا وله جيب يدخل منه الإنسان ورقبته. وهذه البرود منها ما له أعلام كالخميصة التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزعها وقال: احملوا هذه إلى أبي الجهم واتوني بإن بجانيته، فإنني نظرت إلى علمها فكان كاد يفتنني في صلاتي أو عن صلاتي. وعن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، وقد تقدم. وفي هذه الرواية قالت: فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت: أم هانئ، وذلك ضحى. حديث أم هانئ ذكرناه في من قبل في الاغتسال، في الستار، في الغسل، وأن فاطمة ابنته كانت تستره بثوب. وأم هانئ كانت أثيرة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ابنته عمه، وابنته أيضا أمها ابنته عمه، ففاطمة بنت أسد بن هاشم هي أول هاشمية ولدت لهاشمية، وهي أم كل عيال أبي طالب، فأولاده 4: طالب وعقيل وجعفر وعلي، بين كل 2 10 سنوات، بين كل 2 10 سنوات، طالب أكبر من عقيل ب10 سنوات، وعقيل أكبر من جعفر ب10 سنوات، وجعفر أكبر من علي ب10 سنوات، وله ابنتان وهما أم هانئ وجمالة. وأمهم جميعا فاطمة بنت أسد رضي الله عنها، وهي أم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أمه، وهي التي اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبرها عند موتها ودفنها بالبقيع. فلذلك حدثت أم هانئ في هذا الحديث في هذه الرواية قالت: فصلى 8 ركعات، لما اغتسل صلى النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، وهذه سنة الضحى وهو أكمله، فالضحى بدايته من ارتفاع الشمس قيدر حين وتزول عنها الحمرة. كثير من الناس يظن أن إباحة النفل تحصل بمجرد طلوع الشمس، هذا غلط، فوقت الطلوع وقت حرمة، ولا بد من معرفة الوقت. بعد صلاة الفجر إذا صلى الإنسان الصبح يبقى في وقت كراهة مخففة، يجوز فيها صلاة الجنائز، ويجوز فيها سجود التلاوة، ويجوز فيها عند الحنابلة والشافعية ذوات الأسباب، ويجوز فيها قضاء الفرائض. فإذا حصل الإسفار الأعلى الذي تتراءى فيه الوجوه على ما بها من شام ووشام، وهو الذي يرى فيه الإنسان تغبير السهم إذا رماه، فهذا هو الإسفار الأعلى إذا حصل، فما بعده وقت الكراهة المشددة، تقضى فيه الفرائض ولكن لا تصلى فيه ذوات الأسباب اتفاقا، وتكره فيه أيضا الصلاة على الجنائز، ولا يسجد فيه سجود التلاوة. ثم إذا تضيفت الشمس للطلوع فهذا وقت حرمة، وهو أحد ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر فيها أمواتنا، حين تتضيف الشمس للطلوع، وحين تتضيف للغروب، وحين يقوم قائم الظهيرة. فإذا طلعت الشمس رجعت الكراهة المشددة، هذا وقت كراهة مشددة حتى ترتفع قيد رمح، والقيد بمعنى القدر. كثير من الناس تسمعونه يقول قيد رمح، والرمح لا يقيد، إنما تقيد البهيمة، فهو قيد رمح أي قدر رمح. والرمح 12 شبرا من الوسط، طول الرمح 12 شبرا من الوسط، والمقصود بذلك بحسب النظر في الأفق، إذا ارتفعت الشمس بهذا القدر وزالت عنها الحمرة فذلك الوقت هو وقت الإباحة، تبدأ منه الإباحة. فالأصل أن يصلي الإنسان ركعتين في ذلك الوقت، وهما ركعتا الإشراق، وهاتان الركعتان يمكن أن يتم عليهما الضحى فيصليه أربعا أو ستا أو ثمانيا، فلا حرج في كل ذلك. ويمكن أن يصلي ركعتي الإشراق عند بداية إباحة النفل ويؤخر بقية الضحى فيصليها حينما ترمض الفصال، فذلك وقت صلاة الأوابين أي التوابين، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، عندما تبدأ السخونة في الأرض عند ارتفاع الشمس. والضحى أكثره 8 ركعات وأقله 4 ركعات كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى في بيتها 4. وركعة الإشراق إذا كان الإنسان قد صلى صلاة الصبح في جماعة فجلس في مصلاه يذكر الله حتى طلعت الشمس فصلى ركعتين كانتا له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. والحديث حسن أخرجه الترمذي وحسنه، ولا حرج في أن يزيد على ذلك، فإذا صلى ركعتين أخريين كانتا له كالصدقات التي أصبحت على كل سلامة منه، فقد فطر الله ابن آدم على 360 مفصلا، على كل مفصل تصبح صدقة. فإذا صلى ركعتين في وقت الضحى أجزأتا من ذلك، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين يتم بهما ضحاه 6، أو يصلي 4 ركعات فيتم بذلك 8. والحديث يدل على أن النوافل يمكن أن يصلى بعضها في السفر، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسافرا بمكة ولا يحل له المقام فيها، لأنه والمهاجرين جميعا قد باعوها لله جل جلاله وخرجوا منها، فلا تحل لهم لا يحل لهم المقام فيها، ولذلك كان يقصر الصلاة فيها. وقال يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة 3، فأعطى المهاجرين 3 ليال بعد قضاء النسك يحل لهن مقامهم بمكة. وتوجع رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن خولة وهو من المهاجرين لأنه مات بمكة، فخشي عليه نقص أجره، وذلك حينما زار النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص يعوده في مرضه في مكة، فقال له سعد وخله بعض أصحابي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. وكان المهاجرون إذا مات أحدهم بمكة أخرج فدفن خارجها في ظاهرها، ومقبرة المهاجرين اليوم أصبحت في داخل البيوت، وهي في منطقة تسمى الزاهر، وفيها عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وأسماء بنت أبي بكر. وهذه المقبرة يسميها أهل مكة اليوم مقبرة الشهداء، ولكن المقصود أنها مقبرة المهاجرين، هي إنما دفن فيها المهاجرون يخرجون من بيوت مكة لتتم لهم هجرتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مهاجر، وأنه قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، فهو من المهاجرين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا يحل له المقام بمكة، ومع ذلك صلى فيها الضحى. وهذه المسألة وهي مسألة التنفل للمسافر فيها محل بحث، فبعض الصحابة لم يترك شيئا من النوافل في السفر، كان يصلي كل نوافله في السفر، وبعضهم كان يترك نافلة النهار في السفر، والمقصود من نافلة النهار راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة العصر القبلية، أما نوافل الليل فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك شيئا منها، فقد ثبت في عدد كبير من الأحاديث أنه كان يصلي صلاة الليل على راحلته أنها توجهت به، وفي حديث أنس أنه رآه يصلي ويوتر على حماره متجها إلى خبرة، وفي حديث ابن عمر أنه كان يصلي صلاة الليل على بعيره متجها إلى نجد. فالأحاديث في هذا كثيرة جدا في صلاته قيام الليل على الراحلة في السفر، وقد حض على ذلك، فقد جاء عنه في الذين يضحكون هم الجبار جل جلاله، منهم رجل خرج في رفقة فتعبوا حتى إذا نزلوا من الليل ناموا فقام يصلي عندما نام أصحابه، فهذا من الذين يضحك إليهم الجبار جل جلاله، وهذا يدلنا على أن صلاة الليل لا تترك في السفر. أما صلاة النهار فهي محل الخلاف، وليس منها صلاة الضحى، لأن حديث أم هاني إن هذا يثبت صلاة الضحى في السفر، وتبقى الرواتب، فلم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى راتبة الظهر القبلية ولا البعدية ولا راتبة العشاء العصر وهي قبلية طبعا، لم يرد عنه أنه صلى شيئا من ذلك في السفر. وكان بعض أصحابه يفعل ذلك، وقال ابن عمر لو كنت مسبحا لأتممت، وقد روي ذلك عن ابن عباس قال لو كنت مسبحا معناه لو كنت متنفلا لأتممت الظهر أربعا، فلذلك لم يتنفل. والسبحة عندهم بمعنى التنفل، الصلاة النافلة يسمونها سبحة. ولذلك في حديث عائشة في صحيح مسلم ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها، وقد سبق الجمع بينه وبين حديثها الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى في بيتها أربعة، وذكرنا أن لغة قريش على هذا المنحى. ومحل الاستشهاد من الحديث قولها ملتحفا في ثوب واحد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنهى غسله التحف في ثوب واحد، فألقى أحد طرفيه على منكبه وألقى طرفه الآخر على منكبه الآخر بعد أن أداره عليه، وهذا هو الالتحاف، فدل ذلك على جواز أن يصلي الإنسان ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف أي أكمل صلاته قلت يا رسول الله، خاطبته أم هاني، زعم ابن أمي وهو علي بن أبي طالب، وذكرت ابن أمي وهو ابن أبيها أيضا تقربا وتحببا، وهذا مدعاة للرحمة، فالأم دائما مقترنة بالرحمة، ولذلك ذكرها هارون عليه السلام لموسى عليه السلام يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، في وقت التحبب والتقرب والاسترحام والاستعطاف تذكر الأم، لأن الله جبل الأمهات على هذه الرحمة، والعلاقة بهن مبنية على هذه الرحمة. فلذلك قالت زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته، فهي تشكو عليا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه زعم أنه قاتل رجلا قد أجارته، وهو من أحمائها، فهو ابن زوجها ولكن ليس منها، فزوجها هبيرة له ثلاثة أولاد، ابنان من أم هاني وابن قبلها، فهي أجارت هذا الربيب وهو ربيبها، وأجارت الحارث ابن هشام رضي الله عنه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أجرنا من أجرت. ولذلك في لفظ زاعم أنه قاتل قاتل الرجلين من أحمائي قد أجرتهما. وأحماء المرأة جمع حموٍ وحمئٍ وحمن، وهو هما أقارب زوج المرأة، وهو من الأسماء الخمسة، وفيه القصر وفيه النقص. رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة. وهذا يدل على أن المرأة من حقها أن تؤمن من شاءت، فذمة المسلمين واحدة يقوم بذمتهم أدناهم، ويمكن أن يؤمن أي أحد منهم، حتى لو أن حصنا للمسلمين أو مدينة للمسلمين دخلها كافر بعقد أمان من أحد سكانها وهو يرى أنه مسلم، فتبين أن الذي أمنه كافر وقد دخل بأمانه، فإن عقد الأمان انسحب على المسلمين في تلك المدينة ولا يحل لهم أن يخفروه. وهذا من تشوه الإسلام للحفاظ على الأرواح والابتعاد عن الدماء. فإذا نادى المسلم الكافر فقال له: سأقتلك أو تعالى أقتلك، فظن أنه يؤمنه فدخل على الأمان فهو آمن، ولا يحل له أن يغدر به بعد ذلك حتى لو لم يتفاهما في اللغة. وكذلك لو أعطاه إنسان من أهل مدينة الأمانة وهو يظن أنه من المسلمين فتبين أنه من غير المسلمين، فالأمان منسحب على المسلمين. وكثير من الفقهاء يشترط أن يكون ذلك تحت راية إمام أو تبعا لإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر إجارة أمي هانية، فيقولون كل أحد من المسلمين له أن يجير من شاء إذا أقر ذلك الإمام. لكن الواقع أن هذا الشرط غير قائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يقوم بذمتهم أدناهم، وهذا باق، فالحكم مستمر. وقد قال الحسين المكي رحمة الله عليه، قال: واليوم قد غلب الكفار على سائر الأقاليم الخمسة، فليس للمسلمين إمام تؤخذ منه أو من أحد المسلمين التابعين له يؤخذ منه أو من أحد المسلمين التابعين له الأمان اختيارا لا كرها. هذا في هو الرجل لخص كتاب الفروق للقرافي، أنوار الفروق في أنواع الفروق في القواعد الفقهية، وهذبه وقال في ذلك: إن الأمان لا يشترط له أن يكون تحت إمرة أمير، لأنه اليوم قد غلب الكفار على سائر الأقاليم الخمسة، يقصد القارات، فلم يبقى للمسلمين إمام يؤخذ منه أو من أحد المسلمين التابعين له الأمان طوعا لا كرها، بل أصبح الكفار هم الذين يعطون الأمان للمسلمين مع الأسف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وهنا عمم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل أجرته ولم يقل هو آمن، لأنه قصد إكرام أم هانئ، فلو قال لها هو آمن لكان ذلك يمكن أن يحمل على تأمينه العام لأهل مكة، لأنه قال: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، فلا يكون في ذلك مزية لأم هانئ، فأراد التصريح بأن ذلك إكراما لأم هانئ، فقال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وهو عام يشمل من أجارت في الماضي في ذلك الوقت ومن ستجيره في المستقبل، لأن من ألفاظ العموم. قالت أم هانئ: وذلك ضحى. فوقت صلاته للركعات الثماني كان في وقت الضحى. ثم قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول كلكم ثوبان. أبو هريرة رضي الله عنه صلى في ثوب واحد، وثيابه حوله على المشجب، أي معلقة على المكان الذي تعلق عليه الثياب، العود الذي تعلق عليه الثياب يسمى المشجب. فسأله رجل عن ذلك قال أتصلي في ذوب واحد وحولك ثيابك على المشجب؟ قال أردت أن يرى ذلك أحمق مثلك. فأبو هريرة أراد أن يكون ذلك إعلانا للأمر وتعليما للناس، فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ذوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولي كلكم ثوبان، معناها هل لكل واحد منكم ثوبان؟ ذلك الوقت وقت الفقر والشدة، والأغلب المؤمنين كانوا مهاجرين قد خرجوا من ديارهم وأموالهم، ولم يصحبوا كما قال الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه، لم يصحبوا من ذاك زادا سوى قوس ورمح وحسام صقيل. فلذلك كان كثير منهم لا يملك إلا ثوبا واحدا، ومنهم أمراء وأئمة. فأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه كان لا يملك إلا ثوبا واحدا عندما ذهب إلى الشام، وكذلك مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم قتل وليس له إلا بردة عليه، إن نحن غطينا بها رأسه وبدت رجلاه، وإن نحن غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستر رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. وكذلك سلمان الفارسي وقد كان له ثوب واحد، فكان في يوم من الأسبوع يستتر عن الناس حتى يغسل ثوبه وينشفه ثم يخرج للناس، وهو أمير المدائن، مدائن كسرى أمره عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان يسكن تحت شجرة ليس له بيت يسكن فيه، وكان يأكل من عمل يده وهو وال على المدائن، على مدائن كسرى رضي الله عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن العلة، لأن قوله لأن من الأقسام الإيماء للعلة ليس صريحا فيها، فمسالك العلة هي النص والإجماع والإيماء، هذه مسالك العلة النصية، ومسالك العلة الاستنباطية هي المناسبة وهي الإخالة والصبر والتقسيم والطرد والشبه، فهذه هي مسالك العلة، وهي التي يؤخذ منها كون الحكم معللا، ثم يؤخذ منها أن علة الحكم كذا. وقد كنت جمعتها في الصبا في بيت فقلت مسالك العلة ذي الأشياء النص فالإجماع فالإيماء فالصبر والتقسيم فالمناسبة فالصبر والتقسيم فالمناسبة فالصبر والتقسيم فالمناسبة فشبه فالدوران عاقبة فشبه فالدوران عاقبة، فهذه هي المسالك على حسب ترتيبها في القوة لدى الأصوليين. مسالك العلة ذي الأشياء النص فالإجماع فالإيماء فالصبر والتقسيم فالمناسبة فشبه فالدوران عاقبة فالطرد تحقيق المناط التالي إلغاء فارق على التوالي، فالطرد تحقيق المناط التالي إلغاء فارق على التوالي، هذا ترتيبها لدى الأصوليين في القوة. وهنا من أنواع الإيماء ستة لدى الأصوليين، ومنها السؤال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل فأجاب بسؤال فذلك السؤال يدل على أن الحكم تعللي وأن العلة هي ما يشير إليه، فإنه لما سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا جف؟ قلنا نعم، قال فلا إذن، فدل ذلك على أن الحكم تعللي وأنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر لأن الرطب يجف وإذا جف نقص، فيكون هذا من بيع الشيء التمر بجنسه أقل منه وهذا ممنوع فلا يجوز التفاضل فيه. وكذلك لما سألت في الخثعمية فقالت إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يمسك نفسه على الرحل أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين لكنت قاضيته؟ فأجابها بسؤاله، فدل ذلك على أن الحكم تعللي وأن علته هي ما ذكر. وكذلك هنا في حديث أبي هريرة لما سأله السائل عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولي كلكم ثوبان، فالشريعة خففت عنا فليس لكل أحد ثوبان، فلذلك يجوز للإنسان أن يصلي في الثوب الواحد إذا ستر ما أوجب الله عليه ستره. والستر في الأصل ما يشمل عدم ألا يشف عما تحته وألا يكون ضيقا، فالضيق الذي يصف العضو والرقيق الذي يشف عما تحته لا يتحقق بهما الستر، ولكن الغليظ الذي يصف الذي يلتصق بالعضو محل خلاف. فعند المالكية أن الواصف بغير ريح مكروه فقط، أما الواصف بالريح إذا أصابته ريح فالتصق على الجسم فهذا لا حرج فيه، لأن هذا ليس من عمل الإنسان ولا من طوعه، ليس تحت يده. ولذلك قال خليل رحمه الله: وكره محدد لا بريح. ثم قال: باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقه. فليجعل على عاتقيه أي يجعل منه على عاتقيه، وذلك أن الإنسان إنما يجب عليه ستر العورة وعورة الرجل مثلا ما بين السرة والركبة، والغايتان داخلتان، وقيل الغاية العليا داخلة والسفلى خارجة، فالسرة من العورة والركبة محل خلاف، وسيأتينا إن شاء الله بباب ما جاء في الفخذ فيذكر فيه الخلاف في الفخذ هل هي عورة أم لا. وعورة الرجل تنقسم إلى قسمين: العورة المغلظة والعورة المخففة. فالعورة المغلظة هي محل سوأتيه فقط، والعورة المغلظة ما بين السرة والركبة، وما فوق ذلك وما تحته ليس بعورة، ولكن ليس من الأدب أن يبرز فيه للناس، فلذلك أيضا ليس من الأدب أن يناجي الله فيه. فلذلك من السنة أن يستر أعلاه وأن يجعل على كتفيه في الصلاة. فقال: وعنه رضي الله عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، يرحمك الله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يصلي. والراجح في الرواية: لا يصلي بدون ياء، لأن لا ناهية وهي تجزم الفعل، وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأما رواية لا يصلي فهي نافية لا ناهية، ولكن النفي يحمل على النهي إنه يدل عليه. في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء كالذي يتزر بإزار فقط ويصلي، فإن لم يكن ذلك عن حاجة فهو مكروه، لأنه حينئذ يعرض بعض ما يستر من بدنه للناس. ولذلك يقول الفقهاء: لئلا يعانى أو يعاب، لئلا يعانى فيرى الناس بشرته فيصيبونه بعين إذا كانت جميلة، أو يعاب إذا كانت قبيحة، لئلا يعانى أو يعاب. فسهل بن حنيف رضي الله عنه لما وقف يغتسل فرأى صاحبه شيئا من بدنه قال: ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء، فأصابه بعين من جمال بشرته، فلذلك قالوا: لئلا يعانى أو يعاب. فهو إما جميل وإما قبيح، فإن كان جميلا يعان وإن كان قبيحا يعاب. وهنا أفرد العاتق، قال: على عاتقه منه شيء، على عاتقه واحد، على أحد العاتقين. وعلى هذا يمكن أن يصلي الإنسان مضطبعا بثوب. فالإنسان المحرم مثلا من السنة في الأشواط الثلاثة الأول إذا طاف البيت في الأشواط الثلاثة الأول التي فيها رمل أن يرمل وهو قد اضطبع، معناها جعل رداءه تحت ضبعه الأيمن، الضبع الذراع الأيمن، فيكشف عن ذراعه الأيمن لإظهار القوة في الأشواط الثلاثة. أما بقية الأشواط الأربعة فيستر بها عاتقيه، ولكن لو أنه سهى فبقي مضطبعا فمذهب الجمهور أن صلاته لا بأس بها، لكن الحنفية يرون أنه لا بد أن يستر عاتقه. وترون إخواننا الأحناف في الحرم يأتون إلى المصلين فينزعون أرديتهم من تحت أباطهم ويجعلونها على عواتقهم بناء على المذهب. قال: وعنه رضي الله عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. أبو هريرة رضي الله عنه مصدق فيما يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك هنا أراد إقناع السامعين بأنه فعلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، فقال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعبر عن الرواية بلفظ الشهادة، وهذا أبلغ تأكيدا، أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. وقد ذكرنا أن المخالفة بين الطرفين أن يرمي طرفه الأول مثلا من فوق من كتفه اليمنى إلى الأمام، وأن يرمي الطرف الآخر من فوق كتفه اليسرى من فوق عاتقه الأيسر إلى الوراء، هذه المخالفة بين طرفيه، فيجعل على كل عاتق أحد الطرفين، أحدهما متجه إلى الأمام والآخر متجه إلى الخلف، حتى يكون ذلك ساترا له بكليته قد أحاط بجسمه. ثم قال: باب إذا كان الثوب ضيقا. عقد هذا الباب لأن الستر قد يقع بالثوب الضيق، ولكن يكون ساترا لا يشف عما تحته. فقال عن جابر رضي الله عنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلى ثوبه وعلى فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوب. قال: فإن كان واسعا فالتحي به، وإن كان ضيقا فاتزر به. جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي من بني سلمة من الأنصار، كان من المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان محبوبا إليه لأن أباه كان سيد بني سلمة وقد استشهد يوم أحد رضي الله عنه، وترك جابرا وترك له دينا كثيرا وتسع أخوات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يترفق بجابر، وهو الذي أمره إذا جذ جذاذ نخله أن لا يتصرف فيها حتى يأتيه، فدعا له فيه وبورك فيه فقضى منه كل ديون أبيه. وكذلك فإن من حنانه عليه أنه في غزوة تبوك كان يركب جملا فأبطأ به الجمل وحسر أنه تعب، فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهره وضربه فأسرع الجمل فكان سابقا للإبل كلها، فساومه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدد له ثمنا، فلما جاء فشرط عليه حملانه إلى المدينة، فلما وصل إلى المدينة جاء يقود جمله في وقت الضحى، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يزين له الثمن فوزنه له، فقال: أتراني إنما كستك لآخذ جملك؟ أنا هل ترى أنني كايستك في الجمل لآخذه منك؟ فجمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الثمن والمثمن. وهو هنا يحدث عن نفسه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري، معناه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في منزله في السفر ليلة في وسط الليل لبعض أمري، ولم يحدث عن ذلك، ويمكن أن يكون أمرا أمنيا يخبره بخبر من أخبار العدو أو بخبر من أخبار المنافقين أو بأي أمر من الأمور التي كان يؤتمن عليها بعض الصحابة في مثل هذا النوع لبعض أمري، فوجدته يصلي، وجد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت من الليل يصلي في منزله، وعلي ثوب واحد. جابر قد أسرى خرج من منزله في الليل وكان متفضلا في ثياب النوم، فما عليه إلا ثوب واحد، فلما جاء وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فماذا فعل؟ فاشتملت به، كان الثوب قصيرا، وفي لفظ أنه نساجة قصيرة، فاشتمل بها لفها عليه وصلى إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم، صليت إلى جانبه، فلما انصرف أي سلم قال: ما السرى يا جابر؟ معناه ما الذي أسرى بك؟ ما الذي جاء بك في الليل في هذا الوقت؟ فأخبرته بحاجتي، أخبره بالأمر الذي جاء به ولم يبينه لنا هنا، فلما فرغت أي من حاجته وإخباره بها قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ فرآه مشتملا بذلك الثوب، والاشتمال يقتضي دخول اليدين داخل الثوب، وحينئذ لا يستطيع الإنسان أن يرفع يديه بتكبيرة الإحرام لأنه مستمل به. والاشتمال دائما يمنع الإنسان من العمل، ولذلك يقول الراجز أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يسعد تورد الإبل. فلا بد أن يكون الإنسان خارج اليدين من الثوب حتى يستطيع أن يعمل. فلذلك استنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاشتمال، قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيته؟ وهذا النوع من الاشتمال يسمى الصماء، والصماء هي التي لا تخرج منها اليدان، وهي شملة يشتملها الإنسان فلا تخرج يداه منها، وقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء. قلت: كان ثوب، معناه ليس لي إلا ثوب واحد، وكان هنا تامة بمعنى حصل، وكان في التمام مثل كفلا حصل مع ثبت ثم غزل، هذه معاني كان إذا كانت تامة وليست كان الناسخة التي هي الناقصة. كان ثوب معناه لم يكن لي إلا ثوب وهو هذا. قال: فإن كان واسعا، الثوب ينقسم إلى قسمين، إما واسع وإما ضيق، فإن كان واسعاً فالتحف به، وحينئذ لا يحتاج فيه إلى الشملة الصماء، وإنما يلتحف به الإنسان التحافاً فيجعله من تحت أبطه ويرميه على كتفه، وهكذا مثل الالتحاف الذي سبق. وإذا كان ضيقاً فلا يشتمل به، وإنما يأتزر به فيجعله إزاراً يستر به العورة، فيلفه على وسطه فيستر عورته. فإن كان واسعاً فالتحف به، وإن كان ضيقاً فالتزر به. والأصل فأتزر به لأنه من الإزار، ولكن لتخفيف النطق بالهمزة قيل فأتزر به. قال: عن سعد سهل رضي الله عنه قال: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزورهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. هذا الحديث رواه سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من الأنصار ومن الذين أكثروا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان رجال، وذلك في وقت الشدة والفقر، لا يملكون إلا ثيابا غليظة هي قدر ما يملكون، فكانوا يعقدونها على عواتقهم فيبدو عاتق واحد مثل ما يفعل بالصبيان. الصبيان الصغار ذاك ليس لهم خياطة على مقاسهم، وإنما يشق لهم ثوب فيعقد عقدا فوق أعناقهم فيستر أغلب أبدانهم، ويبقى له جانب مفتوح يمسكه الإنسان بيده ليستر به، وذلك في حال الفقر والشدة. فقال: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزورهم على أعناقهم، فيعقدون الأزور في العنق ويسدلونه كهيئة الصبيان، معناه كما يفعل بالصبيان قبل أن يكون للصبيان خياطة ومقاس على قدرهم. وكانوا يصلون معه في مسجده، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه الرجال والنساء وليس بينهم حاجز، فالنساء يصلين في الخلف، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال أن لا يصرفوا حتى يصرف النساء لئلا يقع الاختلاط، وكان يأمر الرجال أيضا النساء أن لا يرفعن أبصارهن حتى يجلس الرجال لئلا يبدو عليهن شيء من عورات الرجال. وكان معه ابن عمر بين بيوته، فقال: لو أننا تركنا هذا الباب للنساء، فلم يدخل منه ابن عمر بعد ذلك حتى لقي الله. وهذا الباب يلقب بباب النساء، وهو بين بعد حجرة فاطمة، خلف حجرة عائشة وحجرة فاطمة، فمقابل أهل الصفة. هذا الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أننا تركناه للنساء، ولم يتركه لهم، لكن ابن عمر سمع منه هذه الكلمة فلم يدخل منه بعد ذلك أبدا. فقال: ويقال للنساء، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهن بذلك: لا ترفعن رؤوسكن من السجود حتى يستوي الرجال جلوسا، وذلك لئلا يظهر لهن شيء من عورات الرجال فهن في الخلف. ثم قال: باب الصلاة في الجبة الشامية. هذا أيضا من داخل في ستر العورة وفي الثياب. والجبة الثوب الغليظ الذي يستعمله الإنسان فوق ثيابه عادة، يلبس تحته ثيابا ويكون هو فوق الثياب. والشامية منسوبة إلى الشام، وهو هذه المنطقة المباركة المعروفة. فقال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قال: يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته وعليه جبة شامية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. المغيرة بن شعبة من ثقيف، وهو ابن أخي عروة بن مسعود الذي سبق ذكره، وقد قتل رجالا في الجاهلية فطولب بالدم فهرب من قومه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، فكان غريبا وليس له بنو عم في الهجرة، فقربه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله من أهله، فكان معه دائما، كان من المقربين منه. وقد حضر دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أنه لم يحضر دفنه إلا آل بيته في الأصل، ولكن طالب الأنصار بنصيبهم فأذن لهم بإدخال رجل واحد فأدخلوا رجلا واحدا، والمغيرة كان داخلا، لم يدخل أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، وإنما دخل المغيرة بن شعبة. وكان من دهاة العرب الأذكياء المعروفين بالدهاء والخبرة في الإدارة والتدبير. وقد ذكر أنه لما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللحد أخرج خاتمه من يده فأسقطه، ثم نزل ليأخذ خاتمه، وما قصده الخاتم، وإنما يقصد أن يكون آخر الناس مسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو من ولاة أبي بكر ومن ولاة عمر رضي الله عنهما. وقد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فلذلك قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وهذا السفر هو غزوة تبوك. قال: يا مغيرة، ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فكان من المقربين منه الذين يخدمونه، قال: يا مغيرة خذ الإداوة، فأمره أن يأخذ الإداوة، وهي قربة صغيرة فيها الماء يستعملها الإنسان للاستنجاء وللوضوء، فأخذها، فأخذتها، فانطلق، أي انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق حتى توارى عني، فأبعد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعد المذهب، أي إذا أراد الخلاء ابتعد عن الناس، فقضى حاجته وعليه جبة شامية، معناه بعد أن رجع جاء ليتوضأ، فصب عليه المغيرة من الإداوة، فغسل يديه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه، فلما أراد أن يغسل يديه لم يستطع أن يخرجهما من ضيق الجبة مثل هذا، فأدخل يده وأدخلها من تحت الجبة، فأخرجها حتى غسل يديه من تحت الجبة، وهي جبة شامية ضيقة، والمقصود بضيقها ضيق اليدين، لا يستطيع أن يخرج منها ذراعه إلى المرفقين. وعليه جبة شامية، فذهب ليخرج يده من كمها، وكمها مدخل اليد، الكم دائما مدخل اليد، فضاقت، أي لم يستطع أن يخرج منها يده، فأخرج يده من أسفلها، معناه أدخل يده في كمها وأخرجها من أسفلها تحت الجبة، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة، معناه أنه غسل يديه أولا ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه، ثم أراد أن يغسل يده فلم يستطع إخراجها، فأدخلها من تحتها، اليد اليمنى واليد اليسرى، ثم بعد ذلك مسح برأسه، ثم بعد ذلك غسل رجليه، هذا وضوءه للصلاة، ومسح على خفيه، معناه أنه لم يغسل رجليه وإنما مسح على خفيه، وسيأتينا أنه قال: فأهويت لأنزعهما، لينزع خفيه، فقال: دعهما فإني لبستهما طاهرتين، والمقصود أنه لبسهما على طهارة مائية، وهذا من شرط المسح على الخفين أن يكون الإنسان قد لبس الخفين على طهارة مائية كاملة. فإن لبس لين غسل رجلا وأدخلها ثم غسل الأخرى وأدخلها لم يمسح عليها حتى يخرج التي حتى يخرج الأخرى ثم يدخلها مرة أخرى. وكذلك إذا بدأ من غير ترتيب فغسل رجليه فأدخلهما ثم كمل فلا يحل له المسح حتى ينزعهما ثم يدخلهما مرة أخرى وهو على طهارة. نقف هنا إذن عند كراهة التعري، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعلنا وإياكم أجمعين من أوليائه به وأقرب المقربين إليه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من عباده المخلصين المخلصين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.